أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا كان الماء في المسجد وكان المكلف جنبا يتوقف اغتساله من الجنابة على دخوله في المسجد لأخذ ذلك الماء والاغتسال به. فذكر صاحب العروة أنه يتيمم لأجل الدخول في المسجد، ومنع منه السيد الخوئي قدس سره بإشكال مر الجواب عنه، وقلنا بأن الحق مع صاحب العروة، فإن هذا المكلف يشمله إطلاق وجوب الصلاة مع الغسل لتمكنه من ذلك ولو في طول شمول خطاب الوجوب له، ويكفي في شمول خطاب التكليف القدرة عليه ولو في طول شمول الخطاب. القدرة ولو في رتبة متأخرة عن شمول خطاب التكليف تكفي في التكليف، ولأجل ذلك حينما يشمل خطاب التكليف هذا المكلف، حيث إنه لو وجب عليه الاغتسال وجب عليه الدخول في المسجد وجوبا غيريا مقدمة للاغتسال، وحيث إنه لا يجوز له دخول المسجد جنبا ولا يمكنه الاغتسال قبل الدخول في المسجد، فيكون التيمم بدلا اضطراريا عنه، فيتيمم ويدخل في المسجد ويغتسل. ذكر السيد الخوئي هنا أنه قد يقال بأن هذا المكلف يمكنه التيمم لغرض الدخول في المسجد لا لغرض الاغتسال، فإنه لا يتمكن من الاغتسال قبل الدخول في المسجد فيكون فاقد الماء بالنسبة إلى غاية الدخول في المسجد، فيتيمم حتى يدخل في المسجد وبعد ذلك يأخذ الماء ويخرج ويغتسل به للصلاة. وأجاب عنه بأن الكون في المسجد ليس غاية التيمم، ليس من غايات التيمم الدخول في المسجد والكون في المسجد، وإلا فلو قلنا بأن الكون في المسجد غاية من غايات التيمم ويكون التيمم لأجل هذه الغاية مشروعا، فلم يكن موجب لوجوب خروجه عن المسجد فورا بعد أن كان محكوما بالطهارة الترابية، فلا بد أن نلتزم بأنه يجوز له البقاء في المسجد متى شاء. كما أن لازم ذلك جواز دخوله في المسجد مع التيمم في أول الوقت مع القطع بأنه بعد ساعة يتمكن من الاغتسال، لأنه يقول الآن لا أتمكن من الاغتسال فأتيمم لغرض الدخول في المسجد. أنا أقول المهم في الإشكال أن الكون في المسجد بنحو مطلق لم يثبت استحبابه، إن كان يراد من التيمم لغاية الدخول والكون في المسجد التيمم لغاية راجحة، لم يثبت أن الكون في المسجد غاية راجحة حتى يتيمم لها في فرض عدم تمكنه من الاغتسال قبل الدخول في المسجد. وأما التيمم لإباحة الدخول في المسجد فكما ذكر السيد الخوي أنه لا دليل على تشريع التيمم لإباحة محرمات الجنوب. شخص يريد أن يمس الكتاب وهو جنوب وليس عنده ماء، لا دليل على أنه يشرع في حقه أن يتيمم لأجل إباحة مس المصحف الكريم. أما ما ذكره قدس سره من أن لازم استحباب ومشروعية التيمم لغاية الكون في المسجد أن يبقى في المسجد إلى أي وقت شاء، هذا مما لم نفهمه، فإنه بعدما يدخل في المسجد ويتمكن من الاغتسال يبطل تيممه ويمكنه أن يغتسل ويبقى في المسجد. فما هو الوجه في هذا النقض؟ بأنه إذا كان التيمم لغاية الكون في المسجد مشروعا فلازمه أن لا يجب عليه المبادرة إلى الخروج، بل له أن يبقى في المسجد إلى أي وقت شاء، فإنه إذا تيمم ودخل في المسجد وكان بإمكانه أخذ الماء فيبطل تيممه وبعد ذلك لا يبقى طهارته الترابية حتى نجوز له البقاء في المسجد. وكيف كان؟ فالمهم ما ذكرناه أولا من أن التيمم لأجل الدخول في المسجد المباح مقدمة للاغتسال الواجب عليه بمقتضى إطلاق وجوب الغسل عليه بعد كونه قادرا على الغسل ولو في طول شمول وجوب الغسل بالنسبة إليه. السيد الخوي هنا ذكر فرعين. الفرع الأول يقول إذا تيمم المكلف للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد وحكم بطهارته، شخص عمل بفتوى السيد الخوي حيث قال له دير بالك الماء في المسجد، قالوا لك تيمم لأجل دخول المسجد حتى تتمكن من الاغتسال بالماء الذي في المسجد، وأنا قلت لك لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تتيمم لغرض الدخول في المسجد، تيمم وصلي خارج المسجد. وهو قبل من السيد الخوي هذا الكلام فتيمم وصلى خارج المسجد. يقول السيد الخوي هل يجوز له بعد أن صلى بتيمم أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ فقد يتوهم أنه يجوز له دخول المسجد لأنه تيمم للصلاة والتيمم طهور فهذا متطهر، فإذا كان متطهرا فيجوز له الدخول في المسجد. يقول السيد الخوي هذا التيمم غير صحيح، ليس بصحيح، لا لماذا؟ لأن لازم جواز دخوله في المسجد عدم جوازه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. توضيح ذلك: إذا ترتب على هذا التيمم للصلاة خارج المسجد جواز دخوله في المسجد، فبذلك يتمكن من الدخول في المسجد والاغتسال بالماء في داخل المسجد، وبمجرد أن تمكن من ذلك يبطل تيممه. فإذا بطل تيممه حرم عليه الدخول في المسجد. بدأنا من نقطة جواز دخول هذا المتيمم الذي صلى خارج المسجد وفق فتوى السيد الخائي، حيث قال له لا تتيمم لأجل الدخول في المسجد والاغتسال من الماء الموجود فيه للصلاة، فقبل وتيمم وصلى خارج المسجد. يقول السيد الخائي: إذا نريد أن نرتب على تيممه هذا جواز دخوله في المسجد، بمجرد أن يجوز له الدخول في المسجد يصير قادرا على الاغتسال، فإذا صار قادرا على الاغتسال يبطل تيممه، وإذا بطل تيممه يحرم عليه الدخول في المسجد، فيلزم من جواز دخوله في المسجد عدمه، وكل ما لزم من وجوده عدمه فهو محال. ولأجل ذلك هذا التيمم لا يجوز له الدخول في المسجد، فليبقى خارج المسجد إلى أن يجد ماء في خارج المسجد، أما الماء الذي في المسجد فحيل بينه وبين ذلك الماء. يقول السيد الخائي ويدل على ما ذكرنا أن الآية الكريمة تقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولم يقل أو تيمموا، فمن لم يغتسل ليس له دخول المسجد في حال جنابته ولو كان متيمما. نعم، بل هذا الكلام قابل للنقاش. أما استدلاله قدس سره بالآية الكريمة فلا يخلو عن غرابة، لأن كلامنا في أن المتطهر ولو بتيمم يجوز له دخول المسجد نتكلم وفق هذا المبنى، مثل من كان لا يتمكن من الوضوء لأجل مرض جلدي فهو مضطر إلى أن يتيمم بدل غسل الجنابة وبدل الوضوء، ويريد الآن أن يدخل في المسجد. هنا مبنيان: المبنى الأول ما ذهب إليه السيد الخوي في المقام من أن الموضوع لحرمة الدخول في المسجد هو الجنب، والمتيمم جنب، وليس موضوع حرمة الدخول في المسجد من به حدث الجنابة، حتى يقال بأن التيمم في موارد المشروعية يزيل حدث الجنابة ما دام لم ينتقض التيمم. الموضوع لحرمة الدخول في المسجد إن كان هو من به حدث الجنابة. يقول السيد الخوي: التيمم المشروع يبيح له الدخول في المسجد، كما لو تيمم لأجل كونه مريضا لا يتمكن من الغسل أو الوضوء. وأما بناء على ما يستظهره السيد الخوي في المقام من أن ظاهر الآية أن موضوع حرمة الدخول في المسجد هو الجنوب، أي من تحقق في حقه الإنزال أو الجماع ولم يغتسل، هذا هو الموضوع لحرمة الدخول في المسجد بناء على رأي السيد الخوي في المقام، واستظهره من قوله تعالى: ولا جنبا حتى تغتسلوا، ولم يقل ولا جنبا حتى تطهروا. فالغاية لحرمة الدخول في المسجد هو الاغتسال وليس هو التطهر، ولا دليل على قيام التيمم مقام الاغتسال. نعم لو كان الموضوع الحدث فالتيمم في زمان مشروعيته يزيل الحدث ما دام بقاء التيمم، ولأجل ذلك اختار السيد الخوي أنه حتى لو تيمم المريض فلا يجوز له أن يدخل المسجد، حرم عليه الدخول في المسجد ما دام لا يتمكن من الوضوء. فلو كان شخص مريضا طوال السنين فلا يجوز له دخول المسجد ولا المشاركة في أي مجلس يقام في المسجد. نحن لا نتكلم وفق هذا المبنى الذي هو مبنى غير تام كما سنذكر ذلك في العاجل القريب. نحن نتكلم على مبنى من يقول بأن التيمم المشروع يبيح الدخول في المسجد، وظاهر الآية الكريمة أن الجنب لا يجوز أن يدخل المسجد لأنه ليس بمتطهر، كما استظهر ذلك السيد الخوئي في بحث الصوم، ونشير إلى ذلك إن شاء الله. فنحن نتكلم وفق هذا المبنى ونقول هذا الشخص الذي يرى أن الماء داخل المسجد، أنتم قلتم بأنه لو تيمم وصلى خارج المسجد بناء على فتواكم من أنه لا يشرع له التيمم لأجل دخول في المسجد والاغتسال بالماء في المسجد للصلاة، بل لا بد أن يتيمم ويصلي بذاك التيمم، وقبلنا منكم ذلك فرضا. أنتم تقولون هذا التيمم طهور ولكن لا يبيح له دخول المسجد، ولو قلنا بأن سائر موارد التيمم كموارد تيمم المريض تبيح الدخول في المسجد، ولكن هنا لا نقول بذلك. لماذا؟ لأنه يلزم من وجوده عدمه. فنقول أولا يا سيدنا، من تيمم وجاز له دخول المسجد إلى أن يصل إلى ذلك الماء ويتمكن من الاغتسال بذلك الماء عاجز عن الغسل، فلعل ذلك يأخذ وقتا، هذا متطهر أجزنا له دخول المسجد، بمجرد جواز دخوله في المسجد صار قادرا على الاغتسال؟ أبدا، لأنه لا بد أن يدخل المسجد ويتوسط إلى المسجد حتى يصل إلى ذلك الماء ويأخذ الماء ويخرج إلى خارج المسجد ويغتسل به، وما دام لا يتمكن من ذلك فهو متطهر بتيمم. حتى لو أخذ الماء لكنه لا يتمكن أن يغتسل داخل المسجد والناس يعاينونه. الماء بيده وهو متطهر بتيممه إلى أن يخرج إلى خارج المسجد ويصل إلى مكان مستور حتى ينزع ملابسه ويغتسل، هنا يبطل تيممه في هذا الوقت لا قبله. مضافا إلى أن جواز دخوله في المسجد أوجب تمكنه من الاغتسال، وهذا التمكن من الاغتسال المترتب على جواز الدخول في المسجد يستحيل أن يزيل موضوعه. التمكن من الاغتسال المترتب على جواز الدخول في المسجد يستحيل أن يزيل منشأه، لأنه إذا أراد أن يزيل منشأه وهو جواز الدخول في المسجد يعني ذلك أنه أزال نفسه وأعدم نفسه. فهذا التمكن من الاغتسال المتفرع والمترتب على جواز دخوله في المسجد لا يعقل ويكون من المستحيل أن يزيل ذلك الحكم وهو جواز دخوله في المسجد. لأن ما يلزم من وجوده عدمه محال ينطبق على تمكنه من الاغتسال. نقول إذا أراد هذا التمكن من الاغتسال أن يرفع سببه وهو جواز الدخول في المسجد، فرفعه لسببه عين انعدامه بنفسه، فهذا التمكن من الاغتسال يستحيل أن يرفع سببه ومنشأه وهو جواز الدخول في المسجد. لماذا طبقتم ما يلزم من وجوده عدمه محال على نفس جواز الدخول في المسجد؟ هذا لا يلزم من وجوده عدمه. الذي يلزم من وجوده عدمه هو سببية التمكن من الاغتسال، هذا التمكن المترتب على جواز الدخول في المسجد، سببية هذا التمكن من الاغتسال لانعدام موضوعه ومنشأه وهو جواز الدخول في المسجد. هذه السببية لانعدام موضوعه مما يلزم من وجودها عدمها، فيستحيل سببية هذا التمكن من الاغتسال لزوال جواز دخوله في المسجد، فهذه السببية مستحيلة لا جواز دخوله في المسجد. وعليه نلتزم بأنه بعدما تيمم وصلى يجوز له دخول المسجد لأخذ الماء والاغتسال به. الفرع الثاني، أشرنا إلى هذا الفرع الثاني ولكن لا بأس بإعادته، وهو أن السيد الخوي يقول مطلق المتيمم ولو لأجل مرض لا يجوز له أن يدخل المسجد وفق المباني. نعم نقبل ظاهر كلمات الفقهاء جواز دخول المتيمم في المسجد ولم نسمع خلافا في ذلك، لكن للمناقشة فيما تسالموا عليه مجال واسع لما ذكرنا من أن السيد الخوي يرى أن ظاهر قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أن الغاية لحرمتي أن الغاية التي تزيل حرمة دخول الجنب في المسجد هو الاغتسال لا التطهر، بينما أن حرمة مس القرآن الكريم موضوعه غير المتطهر لا يمسه إلا المطهر. فمن كان متيمما لمرض ونحو ذلك يجوز له مس القرآن الكريم لأنه متطهر، ولكن لا يجوز له دخول المسجد لأنه لم يغتسل، نظير ما ذكره السيد الخائي بالنسبة إلى الميت الذي لا يمكن تغسيله فاحتاج الناس إلى التيمم به. يقول السيد الخوي يجب عليكم التيمم بالميت 3 مرات مثلا بدل كل غسل، لكن يبقى هذا الميت نجسا لأن المستفاد من الروايات أن من مس جسد ميت يجب عليه غسل ثوبه أو بدنه حتى يغتسل ذلك الميت، والغاية لم تحصل. لم يقل يجب غسل ما مس الميت إلى أن يطهر الميت إلى أن يحدث في حقه الطهور، لا، إلى أن يغتسل فيبقى الميت نجسا حتى بعد إحداث الطهور من الحدث بالنسبة إليه. والسيد الخائي لم يكتفي بذلك بل قال لا يبعد أن يكون الشهيد أيضا من هذا القبيل، مقتضى الصناعة أن من مس جسد الشهيد يتنجس لأنه لم يغتسل. الإنصاف أن هذا الكلام غير عرفي جدا، وقد كرر السيد الخوي هذا الكلام في بحث الصوم لأنه كان يقول وإن عدل عنه بعد ذلك، ولكنه كان يقول سابقا بأن الوارد في أدلة الصوم أنه الجنب لا بد أن يغتسل قبل الفجر، البقاء على الجنابة متعمدا مبطل للصوم، الذي يتيمم هو يبقى على الجنابة، نعم ليس باقيا على حدث الجنابة ولكنه باق على الجنابة، جنب متطهر، المتيمم ولو بتيمم المشروع جنب متطهر، فحيث انه جنب قبل اغتساله فهو باق على الجنابة متعمدا اذا اجزم نفسه متعمدا مع الالتفات الى انه غير قادر على الماء. من أين أحرزتم أن المتيمم جنب متطهر؟ يقول السيد الخوي أحرزنا ذلك من الروايات، سألته عن رجل أما الناس وهو جنب، سألته عن رجل جنوب أما الناس، صار إماما في الجماعة، جنوب صار إماما للجماعة، ولكنه كيف صار إمام جماعة؟ جنوب أما الناس بتيمم، فهو جنوب، فكيف تقولون بأنه متطهر؟ يقول لأن التيمم أحد الطهورين، فهو جنب ومتطهر. ولا منافاة بينهما. فإذا كل أثر ترتب على الحدث وعدم الطهارة يزول بالتيمم المشروع، وكل أثر ترتب على نفس الجنابة وعدم الاغتسال لا يرتفع بالتيمم حتى لو كان التيمم مشروعا كتيمم المريض. قلنا بأن هذا الكلام غير عرفي، وقد عدل السيد الخوي عن إشكاله في الصوم، والتزم بأن الظاهر من الأدلة أن ما هو المفطر هو البقاء على حدث الجنابة متعمدا، والإنصاف أن هذا الكلام صحيح، والظاهر من قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أن الغاية هو التطهر. بل نضيف إلى ذلك أن الظاهر عدم تمامية الجنب بين أن نقول هذا جنب ومتطهر، عن جنب أما الناس بتيمم، يعني لولا التيمم كان جنبا، عن رجل جنب أما الناس بتيمم، لا أنه حينما يصلي جنب متيمم. فإن هذا السائل بفكره وذهنه العرفي وعلى رسله سأل هذا السؤال عن جنب أما الناس بتيمم، يعني كان جنب لكنه راح تيمم وصار إمام جماعة، لا أنه حين الصلاة جنب ومتطهر. هذا أولا. وثانيا يعني إضافة إلى الإشكال الذي ذكره السيد الخوي نفسه في كتاب الصوم، من أن الظاهر أن الغاية هو الطهارة وارتفاع حدث الجنابة وهذا يحصل بالتيمم المشروع، نحن نذكر إشكالين آخرين على السيد الخوي. الإشكال الأول أن الجنابة والتطهر لا يجتمعان عرفا، والارتكاز المتشرعي يأبى عن قبول أن يقال هذا جنب متطهر، فهو ما دام متطهرا ليس بجنب اعتباريا وتعبديا. والإشكال الثاني أنه حتى لو كان المأخوذ في الخطاب عنوان الاغتسال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فظاهر الأدلة بدلية التيمم عن الاغتسال أنه كل ما كان الاغتسال موضوعا لأثر فيقوم التيمم مقامه، ويدل على ذلك عدة روايات: إن فاتك الماء فلن تفتك الأرض، إن رب الماء هو رب الصعيد، التراب أحد الطهورين يجزيك 10 سنين، إذا تيمم فقد فعل أحد الطهورين. ظاهر هذه الروايات أن التيمم يقوم مقام الغسل في فرض فقدان الماء ولو لأجل المرض ونحو ذلك. فهذه الأدلة حاكمة على مثل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولأجل ذلك نلتزم حتى في تيمم الميت أنه موجب لطهارته، كما نلتزم بأن الشهيد حيث رفع عنه التغسيل فمعناه أنه لا يحتاج في ترتب الأثر كالطهارة إلى التغسيل، هو طاهر لا يغسل، لا أنه يبقى نجسا، فصار الشهيد أسوأ حالا من غيره، غيره يغتسل ويطهر وأما الشهيد لا يطهر لأنه رفع عنه الغسل، ظاهر رفع الغسل عنه كونه أجل شأنا من أن يغسل، لأنه غسل بدمائه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخيرة، إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما. استئجار الجنب لا يجوز لأنه من تسبيب الغير إلى الحرام. ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة، بينما لو كان المفروض جهل الشخصين بجنابتهما، أنا أعلم إجمالا بأن أحدهما جنب وهما غير ملتفتين إلى ذلك، يعني هذا لا يعلم تفصيلا بأنه جنب، ذاك هم لا يعلم تفصيلا بأنه، والشخص الثالث يعلم بأن أحدهما جنب، فكلام صاحب العروة هنا تام، لأن هذا الشخص الثالث يعلم بأنه إما استئجار هذا الشخص للكنس استئجار هذا الشخص لكنس المسجد أو لقراءة آيات العزيمة حرام تسبيب إلى الحرام، أو استئجار ذاك الشخص. أما لو كان أحدهما يعلم تفصيلا بأنه جنب ولكن أنا لا أميزه، أعلم بأن أحدهما جنبا عالم بجنابته تفصيلا، فهنا يدخل استئجار أي منهما في الإعانة على الإثم وليس من التسبيب إلى الحرام. التسبيب إلى الحرام يتوقف على جهل المباشر أو غفلته عن كونه مرتكبا للحرام، وأنا أعلم بأن أحدهما جنب عالم بجنابته تفصيلا، هذا يخرج عن التسبيب إلى الحرام ويدخل في الإعانة على الإثم، فيكون نظير ما لو علمت تفصيلا بأن شخصا جنب واستأجرته لكنس المسجد، فهل يلتزم بأن هذا حرام أم لا؟ تأملوا في هذه المسألة، وهي أني لو علمت بأن أحدهما جنب عالم تفصيلا بجنابته، فلا بد من البحث أولا أن استئجار الجنب العالم بجنابته يدخل في أي عنوان؟ يدخل في التسبيب إلى الحرام، أو يدخل في الإعانة على الإثم، أو يدخل في عنوان آخر محرم؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.